إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 21 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قد وصلنا إلى الباب 25. قال: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرف. وكذلك الباب الذي بعده في العبد. وهذان البابان يرجعان إلى المشاركة في الطاعة والتعاون على البر والتقوى، وأن المتعاونين يشتركون في الأجر، وفضل الله تبارك وتعالى واسع، فلا يلزم أن يكون إذا كان هذا العمل أجره 100 لا يلزم أن يكون على المناصفة، وإنما يمكن أن يكون 100 و100 كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا، الغازي يحتاج جهازا وهو يجاهد، فهذا الغازي له أجر والذي جهزه له أجر، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. فهذا باب مهم فيما يتعلق بالصدقات والزكوات. وربما نغفل عن هذا الباب، إذا أردت أن تخرج صدقة أو زكاة فيمكن أن تكلف إنسانا لا يأتيك من جهته رياء، وتقول له: اذهب فأعطي هذه الزكاة لفلان أو هذه الصدقة لفلان. فإذا أمنت الرياء فهذا باب مطلوب، فيكون لك أجر، أجر المال، وهذا الآخر له أجر توصيل هذه الصدقة إلى من يستحقها. فنتنبه لهذا الباب فيما يتعلق بالزكوات والصدقات، التشارك في الطاعة فيحصل الثواب والأجر، ولا نتعنت ونقول أن الأجر يكون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: الأجر بينكما، الأجر بينهما نصفان، لكن ليست هذه المناصفة التي نحسبها، وإنما المراد كما جاء في الأحاديث الأخرى أن هذا له أجر وهذا له أجر، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. إنسان ليس عنده قدرة على الحج لقلة المال فيعطيه إنسان ليحج، هذا من التشارك في الطاعة، هذا له أجر وهذا له أجر. يقول الإمام النووي: ولا يلزم أن يكون على السواء، لا يلزم أن يكون على السواء، إنما كل له أجر. ما نقول بحسب الاجتهاد، لا، كل له أجر بفضل الله تبارك وتعالى. وتأمل كيف هنا قال: الخازن الأمين، الخازن الأمين، وفي بعض الروايات المسلم، فيقيد به الأجر أن يكون مسلما وأن يكون أمينا. وكذلك المرأة ذكرها هنا شرطين: غير مفسدة، والثاني بإذنه. غير مفسدة والثاني بإذنه. واشتراط الإذن ها هنا أيها الإخوة إنما هو في الشيء الذي له بال، والبال يختلف من إنسان لإنسان. إنسان عنده ملايين، فالألف بالنسبة له ليس لها بال. إنسان عنده مثلا دخله 10,000، فالعشرة دراهم ليس لها بال. فالمهم أن الذي يحتاج إذنا الشيء الذي له بال، وأما إذا كان شيئا يسيرا، شيئا متعارف عليه، فهذا لا يحتاج إذنا، والأحاديث تدل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يتصدق هؤلاء، وهذا يتكرر معنا، الخازن والمرأة والعبد، ويقاس عليهم السكرتير وغيره. فالمهم أن الشيء اليسير عرفا هذا لا يحتاج إذنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يتصدق هؤلاء بغير إذن إنما هو في الشيء الذي له بال، ليس في الشيء اليسير الذي هو الماعون. الماعون الشيء اليسير. ثم قال: بإذنه الصريح أو العرفي. فإما أن يكون الإذن صريحا من صاحب المال، أو يكون عرفيا بالقرائن. فإذا علمت بالقرائن أنه يأذن فلا بأس بذلك. ثم ذكر في الباب حديثين: حديث أبي موسى الأشعري من طريق واحدة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ابن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى. فالأشعري عبد الله بن براد يكون حفيدا رابعا لأبي موسى الأشعري. عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري الكوفي هذا الصدوق، وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة حافظ النبي، وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة حافظ، كلهم عن أبي أسامة حماد ابن أسامة الكوفي ثقة ثبت. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة، شوف أبو عامر الذي هو صدوق فهو دون ابن أبي شيبة ودون ابن نمير ودون أبي كريب، لكن الإمام مسلم اختار روايته لأنه قال إيش حدثنا. فمن الذي يقول أن الإمام مسلم يهمل الإيش يهمل السماع وإثبات السماع؟ أبدا، وإنما الإمام مسلم يعني أنكر يعني شيئا معينا في راو ثقة لا يعرف بتدليس، ثم نحن نشترط أن يصرح بالسماع ولو في حديث واحد، فهذا الذي أنكره الإمام مسلم، قال هذا لا يشترط طالما أنه غير مدلس فلا يشترط، فلو رأى 100 حديث لم يصرح بالسماع في واحد منها فتقبل كلها. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الكوفي ثقة عن جده أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري ثقة، عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الخازن، قبل هذه الجملة إن الخازن، قبل هذه الجملة عند النسائي جملة مناسبة وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم قال الحديث، فما أنسب هذه، لأن هذا الباب من باب التشارك في الطاعة، فمن معاني حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان من معاني هذا الحديث تعاون المرأة مع زوجها في الصدقة، الخازن مع يعني مالكه، العبد مع سيده، هذا كله من باب المؤمن للمؤمن كالبنيان. قال إن الخازن المسلم الأمين، الخازن قالوا المراد بال المراد بها هنا يعني الخادم، والخازن معروف، فالخادم أعم من أن يكون مملوكا أو أجيرا أو متبرعا بالخدمة، يعني حتى يدخل كما مثلنا، يعني يمكن بدل أن تباشر أنت العطاء بنفسك تأتي بإنسان وتأمن الرياء على نفسك تقول له إذا بعت فلان، من باب الإيش إشراكه في الأجر. إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما أمر به. الذي ينفذ، ينفذه من الإنفاذ، وفي بعض النسخ ينفذ، والإنفاذ هو الإمضاء. الذي ينفذ ينفذ ما أمر به، يعني يمضيه. فيعطيه كاملا موفرا، فيعطيه كاملا موفرا، طيبة به نفسه، طيبة به نفسه. طبعا طيبة هذه حال، طيبة به نفسه، ونفسه فاعل مرفوع بطيبة، طيبة هذه يعني صيغة مبالغة أو صفة مشبهة تعمل عمل الفعل، فيدفعه إلى الذي أمر له به، فيدفعه إلى الذي أمر له به، تأكيد لما سبق. وإنما أكد به إشارة إلى أن هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها كلها في تحصيل أجر الصدقة. سبحان الله، كم شيء؟ 6 أشياء. لا يكون أحد المتصدقين أو المتصدقين إلا بشروط 6: مسلم، أمين، ينفذ ما أمر به، يعطيه كاملا موفرا، الخامس طيبة بها نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به. هو طبعا هنا يقول هذا تأكيد كما قال القرطبي، ويظهر أنه إيش؟ ليس تأكيدا. لماذا؟ لأن الأول الذي ينفذ ما أمر به اللي هو الإيش؟ اللي هو العطاء. والثاني إلى الذي أمر له به، هذا المدفوع إليه، فهذا غير هذا، هذا ليس تأكيدا. فإذا 6 أشياء: مسلم، أمين، ينفذ ما أمر به، يعطيه كاملا موفرا، طيبة بها نفسه، يدفعه إلى الذي أمر له به. سبحان الله، فلو تخلف واحد منها لا يأخذ الأجر. طيب، وخاصة طيبة بها نفسه، ربما يعطيه المعطي مثلا 5000 فهو يستكثرها على من أمر أن يعطيه. قال أحد المتصدقين، الرواية بفتح القاف، المتصدقين، فهذا الاشتراك في الطاعة. أحد المتصدقين يعني هو متصدق كصاحب المال، فالرواية بفتح القاف. ويجوز إيش؟ يجوز كسرها، المتصدقين يجوز، لكن العبرة على الرواية. قال الحافظ في الفتح: ضبط في جميع الروايات بفتح الإيش؟ بفتح القاف. والقرطبي قال: لم نروه إلا بالتثنية. قال: ومعناه أنه بما فعل متصدق، والذي أخرج الصدقة متصدق، فهما متصدقان. قالوا: ويصح أن يقال على الجمع. نعم، الذي يصح كثير، وإنما العبرة على الرواية. فهذا حديث واضح في التشارك في الطاعة. الفوائد صفحة 486، بيان أجر الخازن إذا تصدق بإذن المالك، بيان أن حصول الأجر للخازن مشروط بهذه الأوصاف، وأكد عليها صاحب العمدة فعدها ستة، عدها ستة ولم يقل في الأخير تأكيد، فتبين أنها ستة. قال: ومنها بيان أن ثواب الصدقة لا يقتصر على المالك فقط، بل كل من تسبب في إيصالها إلى مستحقها بنية خالصة مع بقية الشروط حصل له ثوابها، وهذا من فضل الله تعالى على من لا يجد مالا للتصدق به، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الفضل العظيم. صحيح، شوف بقى أصحاب الأموال جزاهم الله خير، يكون عنده إيش؟ محاسب، ويكون عنده كذا، واحد يوصل المال، فيمكن أن يشترك في الصدقة خمسة وزيادة، هؤلاء كلهم لهم أجر. قال: ومنها بيان فضل الأمانة الأمين وسخاوة النفس وطيبها في فعل الخير. قال: ومنها ما قاله النووي وهو موجود عندك في الشرح. قال: معنى هذه الأحاديث، الباب هذا والذي بعده، معناه أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، تعاون على البر والتقوى. قال: ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه في أجره. سبحان الله، ما يقول صاحب المال: طيب بدل هؤلاء الخمسة أنا بنفسي أذهب وأخذ أجورهم. لا. قال: وليس معناه أن يزاحمه في أجره، فهذا إنما مشاركة لا مزاحمة. فإذا هذا أول شيء نستفيده من كلام النووي. قال: ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه في أجر. أيوة، كما جاء في الحديث: لا ينقص ذلك من أجورهم. إيش؟ من أجورهم شيء. طيب، الفائدة الثانية قال: والمراد المشاركة، لما قال لك ومعنى المشاركة كذا، قال: والمراد المشاركة في أصل الثواب، يعني هذا له أجر وهذا له أجر، ما قدر الأجر الله أعلم، فالمراد المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء. قال: ومنها حث الإسلام على تحقق التناصح والتناصر والتعاضد في المسلمين، حتى يكون المجتمع مجتمع خير وبركة يسوده الإخاء والمحبة، ويكون يدا واحدة على أعدائه. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة بالبنيان الذي يقوي بعض أجزائه بعضا، كما شبهه في الحديث الآخر بالجسد الواحد لما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. وأيضا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان الله في حاجته. المحاسب هذا لا يجعل فقط أنه يعمل من أجل راتبه آخر الشهر، لا، يستحضر هذا أنه يكون في حاجة الناس. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. معاذ ما عليك أمر، بس لو سكرت المكيف. لا، هذا قال: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا حديث أبي هريرة: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، إلى أن قال: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم. فهذا كله يستفاد من هذا الباب. الحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أخرجه من طريقين. من طريق منصور والأعمش، كلاهما عن شقيق عن مسروق عن عائشة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا ثقة ثبت إمام، وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي ثقة ثبت، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية المروزي الإمام ثقة ثبت، جميعا عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضب الكوفي ثقة صحيح الكتاب. قال يحيى: أخبرنا جرير. شوف عناية الإمام مسلم، فإذا يختار الذي إيش؟ الذي صرح. قال يحيى: أخبرنا جرير. وتجد الذي لا يقرأ كتب الحديث عندما يقرأ في المصطلح، إذا ما يعرف هذا يعني يأتي بعجائب. فالإمام مسلم عندما يجمع شيوخا أربعة، الأصل إذا ما ذكر فيكون اللفظ لأولهم، لكن ما يلزم أن يكون للأول. الحديث الذي قبله أخذ أبو عامر لأنه صرح. هنا قال يحيى مع أنه إيش؟ أول واحد، لكن لما صرح فذكره. قال يحيى: أخبرنا جرير عن منصور، منصور بن المعتمر الكوفي ثقة ثبت، عن شقيق وهو شقيق بن سلم الأسد أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم، عن مسروق ابن الأجدع الهمدان الوادعي الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم، عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها. ما معنى أنفقت؟ بعضهم قال هذا في نفقتها على عيالها، بل منهم من نفى أن تكون النفقة هنا بمعنى إيش؟ الصدق. فيقال في رواية البخاري: تصدقت. فهذا رد عليه، بل ربما يكون المرأة هنا والصدق. نعم، فإذا إذا أنفقت يشمل النفقة على عيالها ويشمل الصدقة. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، من طعام بيتها، قالوا هذا الطعام الذي جاء به الزوج وحدده لهم، قالوا فهذا يقيد يعني محل النفق، ما تذهب تأخذ من دراهمه ودنانيره، لا، وإنما من الطعام الذي جعله لهم، وخاصة إذا كان معددا يأتي لهذه بنفقتها وهذه بنفقتها، فهي تنفق من نفقتها المحددة لها. فبعضهم قال هذا، لكن الأصل العموم، حتى لو كان له دراهم ودنانير فلا بأس باليسير الذي هو في العرف يسير. إذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، غير مفسدة، في صفحة 490 ما هو ضابط يعني هذه الكلمة غير مفسدة؟ قالوا ألا تتعدى إلى الكثرة المؤدية إلى النقص الظاهر. خلينا نقول مثلا عنده 10 جنيات من الرز، فأعطت نصف جنية، هذا لا تؤدي إلى النقص الظاهر. أما عندها 10 جنيات تصدقت بخمس، هذا نقص ظاهر. قال وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحا أو دلالة. نقول الإذن إنما يكون في الأشياء التي لها بال. قال وقيل، وهذا الثاني هو الأقرب، هذا جار على عادة أهل الحجاز، فإن عادتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ويطعموا السائل والمسكين والجيران، فحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على هذه العادة الحسن. قال وهذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة على جواز تصدق المرأة من مال الزوج، لأنه قال إيش؟ من طعام بيتها، ما قال من مال الزوج، من مال الزوج بغير إذنه. قال البغوي عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه، وكذا الخادم. والحديث الدال على الجواز اللي هو هذا أخرج على عادة أهل الحجاز، وكذلك قال الخطاب هذا الكلام خارج على عادة الناس. نعم. إذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، لأنها هي التي باشرت، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب. طيب يقول قائل كيف يكون له أجر بغير نية؟ أقول هذا من فضل الله عز وجل، هو ما كان في باله الصدقة، لكن لما رجع قالت له المرأة تصدقت اليوم بكذا، فيحصل له الأجر، أنه يقول الحمد لله، فيحصل له الأجر بالنية اللاحقة، أو يحصل له الأجر بالنية العامة، أن الإنسان المسلم له نية صحيحة في كل تصرفاته. قال وللخازن مثل ذلك، يعني بالشروط المذكورة في حديث أبي موسى. وتلاحظ أن الشروط على الخازن أكثر من الشروط على إيش؟ على الزوجة. قال لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، سبحان الله، لا أجرها بما كذا ولزوجها أجره بما كذا، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. الفوائد 492 بيان جواز صدقة المرأة من بيت زوجها، وهذا محمول على ما إذا أذن لها الزوج إما صريحا أو دلالة أو يعني على عادة الناس في هذه الأشياء اليسيرة، هذا ما تحتاج إذنا. ومنها ترغيب المرأة في التصدق مما في بيتها إذا أذن لها أو بما جرى به العرف، ذكر هنا ترغيب الخادم في التصدق من مال سيده، حث الرجل على أن يسمح لأهل بيته بالتصدق على الفقراء والمساكين. ثم ذكر مسألة وهي ماذا؟ مسألة تصدق المرأة من بيت زوجها. ذكر عندك كلام البغوي والحافظ بن حجر والحافظ العراقي والخطابي، فنقتطف شيئا من كلامهم. البغوي تقدم كلامه، قال العمل على هذا عند عامة العلماء أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن فعل ذلك. وحديث عائشة، هذا حديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم كذا إلى آخره. وقال الحافظ في الفتح، قال ابن العرب اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصاء، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال المرأة لها حق في مال الزوج بخلاف الخادم. قال وذكر الحافظ العراقي في شرح الترمذي حديث أبي أمامة وهو في صحيح الجامع 1789، نحن كلما وجدنا أحاديث أو آثارا في المسألة نفرح ولا نفوتها، أن هذا العلم الذي يبقى. حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. هذا مما يدلك على أهمية هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ذكر ذلك. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. ماذا تفهم يا أبا خليفة؟ ها؟ ذلك أفضل أموالنا، يعني أيضا يدخل في إيش؟ في الإذن. طيب ولا ذكرناه الطعام؟ الطعام اليسير، الشيء اليسير. قال وما رواه أبو داود عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال لا، هذا موقوف على أبي هريرة، موقوف صحيح. فسأله أبو هريرة وهو روى الحديث، روى يعني روى حديث في هذا، قال لا إلا من قوتها، إلا من قوتها، يعني هو جعل لهم قوتا فصار ايش؟ صار لهم. فإذا هي تصدقت منه يجوز لها لأنه اختص بها، صار هذا القوت مختصا بها الآن، وهو له أجر بإيش؟ بما كسب. فأبو هريرة يقول إلا من قوتها، والأجر بينهما. ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها. شوف فرق أبو هريرة بن القوت والمال، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال وما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. سبحان الله، كلما تقرأ الحديث تجمع أحاديث تتضح المسألة. فشوف أبو هريرة فرق بين القوت وبين المال. حديث عبد الله بن عمر قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته، هذا فتح مكة ردا على هؤلاء الذين يقولون أنتم مشغولين بايش والمسلمون كذا وكذا طيب هو البلاء إنما يدفع بتعلم السنة. فقال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، هذا في الصحيحة 825، لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وجاء في بعض روايات هذا الحديث عطية في مالها، حتى في مالها، وسنذكر شيئا من ذلك. قال وما رواه أبو داود والنسائي كذا عن عائشة، تقول الحديث في الصحيح حديث عائشة، لكن ربما هذا يعني بلفظ آخر، إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر. طبعا حديث عائشة الذي أمامنا من طعام بيتها، هنا إيش؟ من بيت زوجها. كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما أنفقت. هذا أصله متفق عليه في الصحيحة 731. قال وما رواه الأئمة الخمسة عن أسماء أيضا أصله متفق عليه في الصحيحة 3617 عن أسماء أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، يعني ما عندي مال إلا ما يعطيني الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فالسؤال عن إيش؟ عن طعامها وقوتها. فقال ارضخي ما استطعت ولا توعي، توعي من يعني ربط الوعاء، ولا توعي فيوعي الله عليك. قال وما رواه الأئمة الستة عن عائشة ثم ذكرهم. وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة إذا انفقت المرأة من كسب زوجها غير مفسدة عن غير أمره فلها نصف أجره، إذا انفقت المرأة من كسب زوجها غير مفسدة عن غير أمره يعني بدون إذنه فلها نصف أجره، لأن يعني قال غير مفسدة، فهذا محمول على الشيء ليش؟ على الشيء اليسير. قال وما رواه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال الرتب تأكلنه وتهدينه، يعني الشيء الرتب الذي إذا بقي يفسد. جاءهم مثلا بإيش؟ مانجو، وبالكاد إذا ما أكلوه اليوم يضيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرتب خلاص، كلوا حاجتكم وتصدقوا. لكن هذا ضعيف، فيه انقطاع بين زياد بن جبي وسعد بن أبي وقاص كما في الضعيف أبي داود 301، فهذا ما ذكره العراقي وقد خرجناه. لما فيه من الفوائد. بعد هذا بعد ما ذكر العراقي هذه الأحاديث قال: أحاديث الباب، وهذا استقراء أيها الإخوة، قال: منها ما يدل على منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه، ومنها ما يدل على الإباحة، ومنها ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه بطيب نفس منه وبكونها غير مفسدة وهو أصحها، ومنها ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان من غير أمره، ومنها ما قيد بالحل فيه بكونه رطبا وهو حديث سعد. شوف كيف قال العراقي: وكيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج في مسامحته بذلك وكراهته له، وباختلاف الحال في الشيء المنفق. فإذا باختلاف العادات، باختلاف الأزواج، باختلاف الشيء المنفق بين أن يكون يسيرا يتسامح فيه وبين أن يكون خطر له، خطر يعني له إيش؟ بال، وبين أن يكون رطبا يخشى فساده. ثم ذكر كلام الخطاب وقد سبق. الشيخ اليوتيوبي بعد هذا كل ماذا قال؟ قال: تبين بما سبق من الأدلة وأقوال أهل العلم أن تصدق المرأة والخادم من مال الرجل جائز، لكن بشرطين: أحدهما الإذن صريحا أو دلالة، وذلك بأن يجري العرف في التصدق بمثله، والثاني عدم الإفساد. فإذا الإذن إيش يا أبو معاذ؟ الإذن صراحة أو دلالة، لا عرفا، قسم ثالث، صراحة أو دلالة أو إيش؟ عرفا. إما أن يكون إذن صريح، وإما دلالة يعني بالقرائن، وإما أن يكون إذن عرفي حسب العرف، لأن العرف الناس تعرفوا عليه ما حد يمنع منه. نعم. ولذلك إذا أنكر عليه ماذا تقول له؟ إحنا بنعمله إيش؟ بنعمله زي الناس، هذا العرف. نعم. فهذا خلاصة هذه المسألة. قال: وحدثنا ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى العدني وهو ثقة، قال: حدثنا فضيل بن عياض أبو علي الزاهد المشهور، أصله من خراسان وسكن مكة. سبحان الله، خرج من بلده وسكن مكة حتى كان يلقب بإيش؟ بعابد الحرمين. ثقة عابد إمام، عن منصور وهو ابن المعتمر كما تقدم بهذا الإسناد، وقال: من طعام زوجها، بدل من طعام إيش؟ من طعام بيتها، قال من طعام إيش؟ زوجها. فإذا لا ننسى كلام العراق أن هذا يختلف. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش ورمي بالإرجاء، عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، عن شقيق وهو ابن سلمة، عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها، فإذا شوف الألفاظ، حديث منصور فيه ايش؟ من طعام بيتها. هذا من رواية جرير عنه، من رواية فضيل عنه من طعام زوجها، وهنا ايش؟ من بيت زوجها. إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله، وله مثله يعني في أصل الثواب بما اكتسبت، بما اكتسب، ولها بما أنفقت. وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. طبعا هنا يقولون وقع في جميع النسخ شيئا بالنصب، فيقدر له ناصب، لأن حقه أن يقال إيش؟ أن ينتقص من أجورهم شيء. قال فيحتمل أن يكون تقديره من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئا. يعني من غير أن ينتقص الله من أجورهم شيئا، ويحتمل أن يقدر من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئا. على كل حال، قال وحدثناه ابن نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير الكوفي ثقة ثبت سني، وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوهم. وأما ما ذكره الإمام النووي فأولا قال معنى هذه الأحاديث، وطبعا هذا ذكرناه قبل، فهذا يعني معنى المشاركة، معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه في أجر. والمراد المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء. قال وأما قوله الأجر بينكما نصفان، طبعا هذا سيأتي في الباب الذي بعده، فمعناه قسمان وإن كان أحدهما أكثر. نعم، فالمهم أن بينكما نصفان، كل هذا يرد إلى إيش؟ أن لهذا أجر ولهذا أجر، لا ينقص أحدهم، لا ينقص أحدهم أو بعضهم من أجور بعضهم شيئا، كل له أجره. فالأجر بينكما نصفان، وأيضا الأجر بينكما ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما يزدحمان فيه، فإذا هذه مشاركة لا مزاحمة. قال واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوج والمملوك من إذن المالك في ذلك، وقد عرفنا هذا، الإذن إما يكون صريح وإما أن يكون دلالة بالقرائن، وإما يكون عرفا. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فمعناه من غير أمره الصريح، من غير أمره الصريح في قدر معين، فهذا الذي تجتمع به الايش الاحاديث. قال: واعلم ان هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة. قال: ونبه بالطعاء على ذلك أنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير. قال: واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحبه صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصده وكذلك صدقتهم. فالنفقة هنا تشمل كل شيء، نفقة المرأة على عياله والصدقة من ذلك. نعم. وطبعا هنا إذا انفقت المرأة من طعام بيتها، من طعام بيتها، أخشى أن هؤلاء المتهوكين يقولوا لا، إن هذا البيت للمرأة. إذا انفقت المرأة من طعام بيتها، يعني البيت الذي إيش؟ البيت الذي تسكنه، لأن معروف أن العرب ما كان أحد منهم يقتصر على واحد، عنده اثنين ثلاثة واربعة، فيقال بيتها تمييزا لها عن بيت إيش؟ عن بيت غيرها. نعم. حتى شوف الإمام النووي قال: أي من طعام زوجها الذي في بيتها. نعم. وأما الذي بعده قال: باب ما أنفق العبد من مال مولاه. نفس الباب، فالباب الذي قبله في الخازن والمرأة وهذا في الإيش؟ في العبد. باب ما أنفق العبد من مال مولاه. وذكر في الباب حديثين: حديث عمير مولى أبي اللحم وحديث أبي هريرة. أما حديث عمير فأخرجه إيش؟ من طريقين: محمد بن زيد ويزيد بن أبي عبيد، كلاهما عن عمير مولى أبي اللحم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وابن نمير محمد بن عبد الله وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث أبو عمر الكوفي، ثقة فقيه تغير في الآخر قليلا. قال ابن نمير: حدثنا حفص. سبحان الله، اليوم درس اليوم كله في جمع الشيوخ واختيار أحدهم. قال ابن نمير: حدثنا حفص. فهذه فائدة، جمع الشيوخ واختيار أحدهم. صفحة عند 120، جمع الشيوخ واختيار من حدث أو من صرح بالتحديث. عن محمد بن زيد، محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهذا حفيد ثالث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ثقة. عن عمير أبي اللحم الغفاري، صحابي شهد فتح خيبر مع مواليه، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مولاه. ومولاه الذي اعتقه يطلق عليه أبي اللحم، أبي يأبى يأبى أب، هذا اسم فاعل. أبي اللحم يعني يأبى أن يأكل اللحم. قيل له آب اللحم لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل لا يأكل ما ذبح للأصنام. صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا في الاستسقاء واستشهد يوم حنين، قال كنت مملوكا اللي هو عمير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مالي موالي بشيء؟ قال نعم. طبعا هنا يقدر ايش؟ ها؟ من غير ايش؟ من غير اذن. اتصدق من مال موالي بشيء؟ اتصدق يعني بدون اذن، والا بالاذن فهذا ما يحتاج ايش؟ ما يحتاج سؤالا. ولذلك قال بشيء، تقدير شيء يسير. قال نعم والأجر بينكما نصفان، نصفان يعني قسمة، لكل أجر ولا ينقص أحدهم من أجر الآخر شيئا. هذا واضح. الحديث هذا رباعي، وهو الرباعي 148، والذي بعده أيضا الرباعي 149. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل، حاتم يعني ابن إسماعيل. من الذي يقول يعني؟ الأصل الإمام مسلم، اللي بن قصين هذا يعني الأصل أنه صاحب الكتاب. طبعا هذا صدوق يهم. عن يزيد يعني ابن أبي عبيد المدني ثقة، قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي، مولاي هذا اسم مضاف إلى المتكلم لكنه اسم مقصور، مولى. جمهور العرب يتركون الايش؟ ألف القصر، مولى مولاي الله ذيل، فيقولون ايش؟ مولي. طيب عصا، الجمهور يقولون ايش؟ عصاي. وهذيل يقولون ايش؟ عصي. نعم، فكن هذليا، هذا اسهل، يقولون عصي. نعم. واستحسنه ابن مالك، ابن مالك في الألفية ماذا قال؟ وألفا سلم وفي المقصور عنه ذيل انقلابها يا أن حسن. نعم، فاكر البيت ولا؟ أمرني مولاي أن أقدد لحما، أقدده يعني أقطعه، ليس أنه يعني يجعله في الشمس حتى يصير قديدا، وإنما قده قطعه. يقولون القد هو القطع المستأصل أو المستطيل، يعني شرائح إيش؟ شرائح أفقية. فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني الأول فيه إيش؟ النبي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال مولاي موالي بشيء، فالآن يطبق، الآن عمير يطبق هذا. قال فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعا فقال لما ضربته؟ قال لما ضربته؟ لو كان هذا لا يجوز للمولى، لو كان هذا لا يجوز لكان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ انكر عليه، لما تصدقت من مال سيدك بدون اذنه. وفي نفس الوقت فيه ايش؟ فيه اقرار لصاحب المال، لأنه قال له لما ضربته؟ فقال يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال يعني ما أنكر عليه أنه يريد الإذن. قال يعطي طعامي بغير أن آمره، المفروض يستأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه هذا، وإنما قال له الأجر بينكما، لكل منكما أجر. قالوا الأجر بينكما أي لا تضربه بذلك، لأن الأجر الحاصل بتصدقه بمالك كائن بينهما. قال الطيبي أخذا عن الطربشتي لم يرد به إطلاق يد العبد، يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للعبد افعل ما تريد في مال سيدك، بل كره صنيع مولاه في ضربه على أمر تبين رشده فيه، فحث السيد على اغتنام الأجر والصفح عنه. فهذا تعليم وإرشاد لآب اللحم، لا تقرير لفعل العبد. نعم. وقال إنه هذا محمول على أن عميرا تصدق بشيء ظن أن مولاه يرضى به. فالمهم أن مثل هذا لا يدرس فيه، لأنه شيء يسير. وأما الفوائد ففي صفحة 504 بيان جواز تصدق العبد من مال سيده بغير إذنه، وأن العبد والسيد أجران، السيد بماله والعبد بعمله، وجواز تأديب السيد عبده إذا أساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما لام مولى عمير على ضربه مطلقا، وإنما أرشده أن فعله هذا لا يستحق الضرب. ويبقى في الباب حديث أبي هريرة فنقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.